أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع عن رد المشتري المبيع المعيب بعيب سابق على العقد استلزام رده تباعد الصفقة على البائع. ثم ذكر المصنف الموارد التي يتصور فيها التباعد. التباعد يحتاج إلى تعدد. إذا كان من تعدد يمكن أن يحصل تباعد، تسلم المعاملة في بعض في شيء ولا تسلم في الشيء الآخر فيكون تباعد. وذكر أن التباعد تارة في العوض أعم من الثمن أو المثمن، وذكر لذلك أمثلة. نحن اليوم نكرر هذا ملخصا حتى نرتب عليه بقية المباحث، لذلك يمكن أن نقتصر على مثال واحد من تباعد المثمن، فنقول كما لو اشترى المشتري شيئا واحدا ككتاب من شخص آخر فظهر بعضه معيبة. أفرض أن هذا الكتاب له جزءان، ظهر جزءه معيبة، فرد الجزء المعيب، فإنه يتباعد المثمن على البائع. البائع باع المثمن المبيع المؤلف من جزئين، سلم البيع في بعض وفسخ في بعض آخر، تباعد عليه المبيع المثمن. يمكن فرضه في كتابين، جزئين من كتاب، أيضا كتابين، كتاب كذا وكتاب كذا، فظهر العيب في أحدهما. هذا كان الأول. من دون أن نكرر بقية الفروض لأننا سنكررها عندما يحين وقت الكلام على كل منها. هذا الأول الكلام الآن فيه، ويقول مصنف أن المعروف أنه لا يجوز التبعيد في مثله، يعني في العوض من حيث الرد، ترد بعض المثمن وتترك بعضه، أو بالعكس إذا ظهر العيب في بعض الثمن فيرد البائع بعض الثمن ويترك بعضه. يقول هذا لا يجوز، وليبقى المثال في المثمن لعل الكلام في المتن يكون أنسب بمثال المثمن ولزوم الضرر على البائع، التباعد على البائع. لماذا لا يجوز التبعيد في مثل هذا بل ادعي عليه في كلمات البعض الإجماع؟ يقول لأن البعض الذي ترده إما بعض مشاع وإما بعض معين. سمشاع مثلا أن ترد نصف الكتاب على الإشاعة وتسترجع بإزائه نصف الثمن، معين ترد هذا الجزء، هذا الكتاب من الكتابين بعينه وتحتفظ بالآخر. إذن إما أن ترد جزءا مشاعا وإما أن ترد جزءا معينا، وعلى الأول يلزم الشركة. إذا رددت نصف هذا الكتاب على البائع بقي لي نصفه المشاع ورجع نصفه المشاع إلى البائع، فاشتركت أنا والبائع في الكتاب على الإشاعة بنسبة النصف، والشركة عيب، وعلى الثاني أيضا يلزم التبعض، رجع له بعض المبيع هذا الجزء وبقي بعض آخر تبعض عليه، وهذا أيضا عيب ونقص، كلاهما الشركة وتبعض الصفقة يوجبان الخيار لو وقعا في مبيع صحيح. لو افترضنا أني اشتريت كتابا من شخص فظهر بعضه مستحقا لآخر، باعني كتاب على أنه لا فظهر بعضه لغيره، استمر هذا البعض الذي للغير مشاع ومر البعض المعين، وجاء الغير قال لا أبيع يعني لا أجيز، فيكون البيع نافذا في بعض مشاع وأشترك أنا والذي لم يمضي، كل بنسبة جزء جزئه الذي مثلا يملكه. وإذا كان البعض معينا فبعدم إجازة صاحبه للبيع فيه يحصل التبعض عليه، اشتريت الكتاب أصلا قد أكون إنما أقدمت على الشراء لأجل ذاك الجزء، لكن لأنه لا يباع وحده أخذتهما جميعا، فإذا أردت أن تسترجع ذاك وماذا تفيدني هذه الصفقة كلها؟ هذا التبعض نوع نقص، فيثبت لي خيار التبعض، أستطيع أن أفسخ وأرد البعض الباقي وأجعل المعاملة كأنها لم تكن. إذن الشركة والتبعض عيبان، كلاهما لو حصل في مبيع صحيح لأوجب الخيار يؤثر، فيكون فيما نحن فيه أولى من مثل ما لو اشتريت الدابة المعلمة على إدارة الرحى والطحن فنسيته عندي في منع هذا من الرد بالعيب، لو كانت الدابة معيبة بعيب سابق على العقد، لكن قبل أن أرد عيبة عندي بمثل نسيان الطحن ماذا قلنا؟ هذا العيب يؤثر، وكما يؤثر العيب خيارا لي إذا حصل من عندي يؤثر منعي من الرد لمصلحة البائع، فهذان المؤثران خيارا في المبيع الصحيح أولى من مثل نسيان الدابة للطحن في تأثير المنع من الرد في المبيع المعيب. وهناك من اعترض على وجه الأولوية قال غير واضح، وربما نقول مثلا في بيان الأولوية أنه في التبعض والشركة أصل حدوث الخيار بهما والتأثير مسلم في المبيع الصحيح، وإنما نريد أن نقول هنا يمنعان يؤثران ما يشبه الخيار، يعني ما كان من خيار لمصلحة من حصل عليه الآن يصبح منع خياره ومنعه من الرد إذا كان حصل بسببه، واضح كيف ينعكس، لكنهما من باب واحد. أصل حصول الخيار بهما في المبيع الصحيح مسلم، فليحصل بهما أيضا فيما نحن فيه يعني في المبيع المعيب، بمعنى أنه يمنعان من الرد أو لا؟ هذا هو السؤال. بينما في نسيان الدابة الطحن أصل تأثيرها غير مسلم، واضح كيف؟ أصل تأثيرها غير مسلم، ربما يقال هكذا، فما كان تأثيره في الجملة مسلما ولو في المبيع الصحيح يكون الأولى أن يؤثر في محل الكلام من الآخر الذي أثر في محل الكلام، مع أن تأثيره أصل تأثيره غير مسلم مثلا، ربما يكون هكذا البيان. على كل حال هذا ثم إنه قد ذكرت أنه تارة يرد البعض المشاع وأخرى البعض المعين. ذكروا أن في تصوير رد البعض المشاع في محل الكلام خفاء. كيف ترد بعض المشاع؟ أرد نصف هذا المشاع. وقال البعض إنه يمكن تصوره في مثل ما لو ظهر بعضه المشاع متعلقا لحق الدعوة، مثلا اشتريته منه فبان أن هناك من يدعي عليه بأن نصفه له على الإشاع، نصف هذا لي، نحن أخوان ورثناه من أبينا نصفا بنصف، هذا لم يعطيني حقي. إذا كان متعلقا لدعوة هذا النصف المشاع فالعيب في المشاع، في نصف المشاع، فأنا ماذا أقول؟ ظهر عيب في نصف المشاع أرده، فيحصل الشركة بيني وبين الآخر. ولكن أشكل على هذا وقيل إذا كان نصفه المشاع متعلقا لحق دعوى الغير فإن حق الدعوى يسري إلى الكل. ما معنى النصف المشاع؟ النصف من كل جزء جزء، فكل جزء جزء نصفه متعلق لحق الدعوة فيسري في الكل، ويصير كله معيبا بتعلق حق دعوى بالنصف به. واضح كيف؟ فلم يفلح هذا المثال في تصحيح وتصوير كيفية وجود عيب في المشاع مثلا. لكن بغض النظر عن هذا، بنحو الكبرى نظريا نقول إما أن ترد مشاعا أو ترد معينا، والأول يستلزم عيب الشركة والثاني يستلزم عيب التباعد، وكلاهما يوجب الخيار في المبيع الصحيح. فهنا يؤثران منع من حصل منه وهو المشتري عن الرد بخياره، كما هناك يؤثران خيارا، هما هنا يؤثران المنع عن الأخذ بالخيار، ويكونان أولى من مثل نسيان الدابة للطحن. هذا. وقد تقول إن ما ذكرت في هذا الدليل من أنه يحصل الشركة أو التباعد وكلاهما عيب ونقص، وبالتالي نوع ضرر يرد على البائع، ضرر الشركة، ضرر التباعد، ولأجله منعت المشتري من الرد، يعني لأجل الحفاظ على البائع من الضرر، نقول لك فليكن للمشتري الرد، وأما ضرر البائع فيتدارك، يعني جمعا. المشتري كان له الخيار، تقول يسقطه لزوم ضرر البائع بالتباعد أو الشركة من رد المشتري فيسقط خياره، نقول ضرر البائع قابل للتدارك فلا يكون موجبا لسقوط خيار المشتري، فيجمع بين ثبوت حق الرد للمشتري وتدارك ضرر البائع. كيف تدارك ضرر البائع؟ نقول ما دام إذا رد المشتري على البائع يحصل له ضرر الشركة أو التباعد، نقول فيثبت للبائع خيار عيب الشركة وخيار التباعد ليفسخ في الكل ويسترد حتى ذاك الذي تحت يد المشتري، فيمنع الاشتراك ويمنع التباعد عن نفسه. إن قلت هكذا يقول مصنف هذا ينافي حق المشتري وغرض المشتري، فإن المشتري قد يكون غرضه من أصل هذه المعاملة في ابتدائها وأيضا في الاستدامة عندما رد المعيب غرضه إمساك الصحيح. أنا لما اشتريت الكتاب جزئين ظهر العيب في جزء، أنا أصلا أريد ذاك الآخر، والحمد لله يعني من الأول إنما اشتريت هذا كله لأنه لا يبيعه إلا بجزئيه، لكن الحمد لله ظهر الآخر الذي لا أريده معيبا وأعطيت الفرصة أن أرد وأخذه في وجهك ورد علي حصته من الثمن، وأنا سأمسك هذا الصحيح الذي من الأصل كان هو مقصودي ومتعلق غرضي. إذا كان هكذا فبإعطاء البائع الخيار بالفسخ في الكل واسترجاع الصحيح أيضا نكون أعطيناه ما ينافي غرض المشتري، فنمنع من ذلك. إذن لا تقول نجمع فنعطيه الرد مع تدارك حق البائع، تدارك ضرر البائع بخياره، لا يصح هذا. إذن من الأول نقول نمنعه من الرد، واضح؟ وسأسقط هنا بعض العبارات لأجل بيان لاحق لهذا المطلب بألفاظ أخرى. أقول هنا الأمر دائر بين أن أمنع سلطنة المشتري على الرد من الأول، قل لا سلطنة له على الرد، ممنوع عن الرد عليه، وبين أن أعطيه سلطنة الرد يعني في المعيب، وبالتالي سلطنة إمساك الصحيح، ثم أبطلها هذه السلطنة على إمساك صح بإعطاء البائع سلطنة الخيار والفسخ في الكل واسترجاع الصحيح. ها؟ الدوران هكذا. يقول المصنف فيما يأتي الأول أولى أن نمنع من الأول أن يكون له سلطنة على إمساك الصحيح وعلى رد المعيب من الأول، ولو تنزلنا ولم نقل بالأولوية ويتساويان وجه بوجه، هذا منع الرد ذاك إثبات الرد، لكن مع إعطاء البائع الخيار الذي يقول بالأخير إلى جعل سلطنة وإزالتها، بينما إعطاء منع الرد إزالة سلطنة على الرد من الأول، يتساويان يتساقطان، لا نأخذ لا بهذا ولا بذلك، ونرجع إلى أصالة اللزوم بالنسبة إلى رد البعض معي فيمتنع الرد تكون نتيجة المنع. فاحفظ هذا. هذا ويمكن أن يستدل عليه أيضا، بل ولكن قبل أن يكون أن أقول يمكن أن يستدل وأذكر دليل ثاني، كان قبل أن أذهب إلى إسقاط العبارات لأجل المطلب الآتي كان مقصودي أن أبين إشكالا على المصنف، وحاصله أن منافاة جعل الخيار للبائع لتدارك ضرره مع غرض المشتري ليست بشيء، هذا كلام لا قيمة له، لأن فوات غرض المشتري لا يوجب أي شيء. مثلا اشتريت دارا صغيرة قرب قصري الكبير المليء بالعبيد والجواري لأزوج فيها أحد عبيدي، واضح كيف؟ هذا غرضي، هذا داعية، غرض يعني داعي إلى شراء هذا الدار، ولكن وقبل أن أزوجه وأسكنه فيها وافته المنية رحمه الله تعالى. وماذا تقول الآن؟ تقول هذا المشتري فات غرضه من الشراء، اشترى ليزوج عبده ويسكن فيها فمات العبد وانتفى الغرض، إذن فله الخيار يفسخ ويرد عليك الدار. ما أحد يقول بهذا. ذهبت إلى المكتبة اشتريت كتاب المكاسب سريعا، هذه الطبعة التي لا تعجبني ومليئة بالأخطاء، لكن لأن الدرس سيشرع اليوم، فإن شئت قل بطل الأستاذ عن التدريس، أو فقل مات أيضا وفاته المنية كبعض العبيد، وتقول يثبت لي خيار فوات الغرض مثلا، هذا كلام لا معنى له، أغراض ليست دخيلة في هذه المعاقرات، شيء يرجع إليك، اشتريت الكتاب خلص بعد، هنا كذلك تقول اشترى هذين لأنه يريد أن يمسك الصحيح، لأن تثبتون للبائع خيار الفسخ في الكل يفوت بذلك غرض المشتري، نقول فليفوت لا قيمة لهذا ولا يؤثر شيئا هذا في عالم الفقه. بناء عليه فقاعدة نفي الضرر، ضرر التبعض والشركة عن البائع لا معارضة لها، وهو مثلا منافاة غرض المشتري، فليثبت خياره لا مانع. هكذا هذا كله في الدليل الأول على المنع من الرد في محل الكلام، ويستدل عليه أيضا بمرسلة جميل التي تكررت في المباحث الماضية والتي فيها ما معناه أن شخصا باع ثوبا لشخص وظهر فيه عيب مثلا، يرد أو لا؟ يقول إمام عليه السلام إن كان الثوب قائما بعينه رده، وإن كان قطع أو خيط أو صبغ أخذ أرشه. هذا نتيجة الكلام في العيب، أنت مخير بين أن ترد وتأخذ كل الثمن وبين أن تمسك المبيع وتأخذ الأرش. إمام عليه السلام يقول إنما لك أن ترد هنا إذا كان الثوب قائما بعينه، يعني موجود لم يتغير، وأما إذا تغير بهذا النحو قطع خيطة، قطع يعني فصل، صبغ، فيتعين الأرش. نقول هنا في فرض ما منع الإمام من الرد وهو الشق الثاني إن كان قطع أو خيط أو صبغ، في هذا الفرض حصل أمران يمكن أن يكون كل منهما هو المانع عن الرد. الأول تغير الهيئة، قطع فصل، خيط صبغ صار له هيئة جديدة، تغير هيئته مانع عن الرد، هذا احتمال. احتمال الثاني حصول الشركة، فإنه لما مثلا صبغه صار شريكا في الثوب من جهة حق الصبغ الذي فيه، لما خاطه صار له حصة بمقتضى حق خياطته، وهكذا. أي هذين الأمرين برأيك هو المانع عن الرد؟ يقول مصنف المانع عن الرد هو الثاني وليس تغير الهيئة، إذ لو كان تغير الهيئة يمنع للازم أن يمنع فيما لو تغيرت بالزيادة، كما لو سمن الحيوان، اشتريت الحيوان عندي فسمن، تقول خلاص تغيرت هيئته أصبح أسمن، أو زاد شعره أصبح أشعر أو أوبر، كيف كره مش مهم، واضح كيف؟ إذن فيمتنع الرد لتغير الهيئة بهذا المعنى. نقول مع أنه بلا إشكال في التغير بالزيادة لا منع من الرد، لأنه في مصلحة البائع أصلا، وقلنا إن المدار على ما يزول معه أو ينقص به المالية، والتغير بالزيادة المالية معه محفوظة بل ربما تزيد أيضا، إذن ليس المدار على التغير، فيتعين أن يكون المدار على حدوث الشركة، فلأجل الشركة منع الإمام عسام المشتري، لأجل ما يحصل من شركة بالرد منع الإمام عسام المشتري من رد هذا المبيع المعيب بالعيب السابق. فنقول إذن يثبت مطلوبنا في محل الكلام، وهو المنع عن رده المعيب إذا كان الرد للبعض، عن رده البعض المعيب إذا كان الرد لهذا البعض يؤدي إلى مثل الشركة. واضح كيف بهذا الدليل؟ بل أقرأ هذا المقدار. قال: أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيد فيه من حيث الرد، ترد البعض وتترك البعض، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه، لأن المردود خب إما جزء مشاع قلت وإما جزء معين. الآن نقول إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص هذا المردود من حيث حدوث الشركة، وإن كان جزءا معينا من هذا المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، يعني التبعيد. أحيانا الكلمات تخيف أو توهم مطلبا جديدا. التبعيد تفريق يعني التبعيد، التفريق في المبيع الواحد يعني رد البعض وأمساك البعض، وكل منهما الشركة والتفريق نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو أولى بالمنع عن الرد وعن الخيار من نسيان الدابة الطحن. تقول هذا الوارد على البائع من شركة أو تبعيد نقص ضرر، لكن يمكن تداركه بجعل الخيار له، فلماذا نمنع المشتري من الرد؟ يرد ويثبت للبائع بذلك خيار. يقول: وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع. تريد مثالا؟ نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا، اشتريت شيئين صفقة، حيوانا وكتابة. قب الحيوان جعل الشارع فيه خيار 3 أيام. قب في الثلاثة أردت أن أعمل بهذا الخيار، ماذا أصنع؟ أفسخ في الحيوان وأرده وأحتفظ بالكتاب حقي. لكن ماذا تقول؟ فسخك هذا أدى إلى تبعد المبيع على البائع، فيكون له الخيار. قل: أحسنت، حقك أن تفسخ في الحيوان، نعم، لكن أصابني من ذلك ضرر التبعد، فيكون لي خيار أن أفسخ في الكل، لأني إنما أريد أن أبيعهما معا. أساسا إنما بعتهما لأني أريد أن أتخلص من الحيوان، ولست كنت أريد أن أتخلص من خصوص الكتاب مثلا. فيفسخ البائع هنا كذلك، تفسخ فيحدث له التبعد، فيكون له خيار الفسخ في الكل دفعا للتبعد مثلا أو دفعا للشركة. نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة، خيار الأيام الثلاثة، خيار الحيوان. يقول: هذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع، إلا أنه يعني خيار البائع يوجب، أو هذا الجبر بخيار البائع يوجب الضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح. قلنا فليتعلق غرضه بذلك وليفض. ويدل على هذا الدليل الأول. والدليل الثاني عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ أو الصبغ، فإن المانع في الموردين ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ أو الخياطة، لا مجرد تغير الهيئة الحاصلة من ذلك. ولذا لأنه ليس تغير هيئة، لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن، سمن الحيوان، لم يمنع عن الرد قطعا. لو كان المناط على التغير لمنع، لكنه لم يمنع، فالمناط ليس على التغير. إذن ليس المانع من الرد إلا حصول الشركة. هذا ولصاحب الجواهر استدلال آخر. العبارة هنا تحتاج إلى شيء من التوضيح والتوجيه. أقرأ هذا السطر فيقول: وقد يستدل، والمستدل صاحب الجواهر. متى استدل؟ بعد رد الاستدلال بتباعد الصفقة بما ذكرناه مع دفعه. ما هو المقصود بالاستدلال بتباعد الصفقة؟ وهذا الدليل الذي ذكرناه الآن. لماذا يمنع المشتري من رد المعيب لاستلزامه تباعد الصفقة على البائع؟ هذا استدلال على المنع من الرد. صاحب الجواهر ذكر الاستدلال بتباعد الصفقة. الاستدلال عندكم بتباعد أو لتباعد؟ بتباعد. طيب، ذكر الاستدلال بتباعد الصفقة أولا، ورد الاستدلال بتباعد الصفقة بما ذكرناه. واضح؟ ما الذي ذكرناه في منع ورد هذا الاستدلال؟ لأنه هذا الضرر على البائع يمكن جبره بخيار التباعد. واضح؟ الآن مع دفعه أو في نسخة مع جوابه، هذه مع دفعه أو مع جوابه أين متعلقة؟ إن قلت متعلقة برد الاستدلال يكون المعنى هكذا: أن صاحب الجواهر ذكر الاستدلال بتباعد الصفقة ورد الاستدلال بالتباعد، رده بما ذكرنا مع جوابه، يعني ثم رد الرد بجوابه. ها؟ كما صنعنا نحن، أجبنا على هذا الرد يرحمكم الله. لكن بمراجعة عبارة الجواهر يظهر لك أنه ليس من هذا الجواب الأخير الذي ذكره المصنف على الرد في عبارة الجواهر عين ولا أثر، وإنما هو ذكر الاستدلال بالتباعد وذكر رد هذا الاستدلال بما ذكره المصنف من إمكان جبري هذا الضرر. واضح؟ إذن أين يتعلق كلمة مع جوابه مع دفعه؟ تعلق بما ذكرناه. صاحب الجواهر هكذا صنع، استدل بعد ذكر الاستدلال بتباعد الصفقة ورد هذا الاستدلال بما ذكرناه. انتهينا. ما ذكرناه نحن مع دفعه، دفعه نحن ذكرناه، هو فقط رده بما ذكرناه، يعني بالرد الذي ذكرناه دون الدفع، نحن ذكرناه مع دفعه. ولذلك كان ربما يصح للمصنف أن يستغني عن عبارة مع دفعه، إلا أنه يريد كأنه أن ينبه، هو ذكر الاستدلال وذكر رده بما ذكرنا منه نحن به، بما ذكرنا نحن من الرد فيه، لكن أنبهك هو فقط اقتصر على الرد، نحن ذكرنا الرد مع رد الرد ودفعه وحفظنا على الاستدلال، وذكر الاستدلال ورده، نحن ذكرنا الاستدلال ورده ورجعنا حافظنا على الاستدلال برد الرد ودفعه. وهذا كيف؟ فالتفت إلى هذا. بعد هذا التوضيح للعبارة، فحاصل استدلال صاحب الجواهر على ما نحن فيه أن ظاهر أدلة الخيار كونه متعلقا بمجموع المبيع، بحيث لو أراد الرد فإما أن يرد المجموع كمجموع وبما هو كذلك، وإما أن لا يرد شيئا على الإطلاق. الخيار متعلق بالمجموع على هذا المعنى، وليس يتعلق الخيار بكل جزء جزء بحيث يجوز له لذي الخيار الرد في كل جزء جزء، إن شاء أمسك الصحيح ورد خصوص المعيب وهكذا. الخيار متعلق بالمجموع، وذلك لعدم تمامية إطلاق في دليل الخيار يستفاد منه هذا المعنى، بحيث يفهم مثلا أن الدليل يقول في موارد ثبوت العيب في المبيع ولو في بعضه أو في بعضه بالتحديد، هناك يثبت خيار عيب مطلقا في المجموع وفي الأجزاء في كل جزء جزء مثلا، أو أترك حتى كلمة في المجموع، في كل جزء جزء، بحيث يدل بالإطلاق على ثبوته في هذا وفي ذاك وفي ذلك، ومن نتيجة أيضا في المجموع، لأنه إذا ثبت في كل جزء جزء ثبت من اجتماعه في الأجزاء وجوده في المجموع. ليس هناك من إطلاق شبيه بهذا يستفاد منه هذا المعنى، إطلاق يصح الركون إليه والاعتماد عليه، ربما تتخيل وجود إطلاق لكن ليس ثابتا بهذا المعنى الذي يصح الاستناد إليه ويعد ظاهر الأدلة. إذن لا إطلاق بهذا النحو يدل على الثبوت في الأجزاء وفي الأبعاد، وإذا لم يكن إطلاق يدل على ذلك فالأصل بالنسبة إلى الفسخ والرد في البعض هو اللزوم، الأصل في العقود عموما اللزوم إلا ما خرج بالدليل. هل خرج بالدليل جواز الفسخ والخروج عن اللزوم ورفع اللزوم بمقدار رد البعض؟ لم يثبت، لا إطلاق يعتمد عليه، فيبقى هذا المقدار يعني الرد في البعض على أصالة اللزوم، من هنا يمنع عن الرد في البعض. هذا دليله إضافة إلى الدليلين المتقدمين اللذين ذكرناهما، هذا دليل ثالث. وأما المصنف فأجاب عن هذا الدليل بجوابين، أولا بأنه لو كان الأمر كما ذكر صاحب الجواهر، ما الذي ذكر صاحب الجواهر؟ مرجعه إلى أن المنع ملخصه يعني أن المنع من الرد في الأبعاد ناشئ عن عدم الدليل، لا إطلاق لا دليل يشمل، يعني لا مقتضي، واضح؟ ثم مرة تقول دليل الخيار شامل لكن هنا يوجد مانع عن العمل به وعن رد المبيع وهو لزوم كذا على البائع، هو لا، مرجع كلامي إلى عدم المقتضي. لو كان المستند للمنع من الرد أنه لا دليل، لا إطلاق للدليل على دليل، لا إطلاق للدليل ولا دليل على ثبوت الخيار في رد البعض المعيب، وإنما الدليل على ثبوته في رد المجموع، فكان معناه أنه عدم الرد هنا من جهة عدم المقتضي، وحينئذ يلزمك أنه حتى لو فرض أن البائع رضي بالرد قال لا مانع عندي أقبل منك أن ترد خصوص المعيب وأتحمل ما يرد علي من شركة أو تبعض بسبب رد البعض، أقبل أرضى، مع ذلك يلزم صاحب الجوار أن يقول لا يجوز الرد. لماذا؟ ولعدم دليل، لعدم مشروعية الرد، رضا البائع لا يشرع الخيار للمشتري، واضح؟ رضا البائع بل إذا كان أصل الخيار مشروعا وإنما منع عن استعماله مانع ورود مثل الضرر على البائع، وله أن يرضى ويتنازل عن هذا الحق، حق ألا يتضرر، فيرتفع المانع ويؤثر المقتضي ويعمل بالدليل. أما إذا كان مرجعه إلى عدم المقتضي فيلزمك أن لا يجوز الرد حتى لو رضي البائع بذلك. هذا هو جوابه الأول. جوابه الثاني مفصل طويل وفيه شيء من الدقة، إن أردت أن أذكره كله طال الوقت وأجحفنا بحق من يريدون الخروج إلى درس آخر، وبيان بعضه لا ينفع. واضح؟ ومع ذلك لن أستطيع أن أقرأ العبارة، فسأحتاج إلى الإعادة ولو ملخصا حتى نقرأ العبارة، فالأفضل إيكاله إلى الغد إن شاء الله. قال: وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة. انظر جيدا، إذن لما قال بعد رد الاستدلال بالتبعض، إذن ذكر الاستدلال بالتبعض أولا ثم رده، لكن بما رده؟ بما ذكرنا. خلص، ذكره ورده بما ذكرنا. أي شيء هذا الذي ذكرناه؟ هذا الذي قلنا إنه يجبر ضرر البائع، ذكرناه مع دفعه. التفت، لا تكن كصاحب الجواهر ترد الدليل به وتقف هنا، هذا له دفع، وإن كان نحن أشكلنا على الدفع فكأن هذا الرد أيضا كلا رد. على كل، بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه، قد يستدل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع كمجموع لا كل جزء منه، هكذا ظاهر الأدلة، ولا أقل. كأني دمجت بينهما أو اقتصرت على عدم الدلالة من جهة أنه لا تفيد أكثر من المجموع، أما بالنسبة إلى البعض فليس لها إطلاق، ليس هذا بمهم. قد تقول هي الأدلة تفيد الاختصاص بالمجموع، وقد تقول على الأقل إن لم تفيد الاختصاص بالمجموع فليس فيها دلالة على الشمول لكل جزء جزء لعدم إطلاق موثوق به، وإذا لم يكن دليل والأصل اللزوم. فقوله الأصل اللزوم راجع للثاني فقط، يعني لقوله لا أقل. واضح؟ هنا عندما لا يكون دليل فالأصل اللزوم، أما على الأول هو الدليل، قال مختص بالمجموع ونفى الثبوت في كل جزء جزء، فلا أحتاج إلى أصالة اللزوم. فالتفت جيدا، وفيه جوابان. الأول هذا مضافا إلى الأول، إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا بما يلزم منه التبعض وإن رضي البائع. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن المنع حينئذ، يعني حينئذ استندنا إلى ما استند إليه صاحب الجواهر من استدلال لعدم المقتضي للخيار في الجزء، عدم شمول دليل، لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع بالتبعض ونحوه مع فرض وجود المقتضي، حتى نقول ينتفي هذا المانع برضا البائع. والحمد لله رب العالمين.